وقبل العمر ما يعدي تعالوا نتوب
تعالوا نتوب
تعالوا نتوب ونتعاهد على الطاعة
على الطاعة
وكفاية غفلة وألم اقتربت الساعة
اقتربت الساعة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الأحبة في كل مكان، كل عام أنتم بخير. الحمد لله، الحمد لله الذي هو لذنوب عباده غافر، الحمد لله الذي هو لعيوب خلقه ساتر، الحمد لله الذي هو للمظلوم ناصر، الحمد لله الذي هو للظالم المتكبر كاسر. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولا ند له ولا منازع له، جل عن الشبيه وعن الند وعن المثيل وعن النظير، ليس كمثله شيء. فلا تنس توحيد السميع البصير. وأصلي وأسلم على حبيب قلبي وحبيب قلوبكم سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونقر من أعماق القلوب ونشهد بأن رسول الله هو محمد صلى الله عليه وسلم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. لازلنا أيها الأحباب في سلسلة الدروس المستفادة من حج بيت الله الحرام، فالمسألة ليست مجرد ذهاب وإياب، إنما لابد لنا من الوقفات. في لقائنا السابق تكلمنا تحت عنوان خليها على الله، وعلمنا أن كل شيء على الله فيه يسر وفيه سعة وفيه رحمة وفيه خير كثير لا يستطيع الإنسان منا حصره. خليها على الله كان لقائنا السابق. فما هو الدرس المستفاد من مدرسة الحج، حج بيت الله الحرام؟ الدرس الآن أيها الأحبة ما قاله الحبيب النبي، ألا تصلي؟ اللهم صلي وسلم وزد وبارك على رسول الله. ما قاله الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداء حين حذر الناس وحين أوصى الناس وحذرهم من الظلم، لأن الظلم ظلمات يوم القيامة. اللهم نجنا يا رب من ظلم أنفسنا وظلم العباد. وإن الظلم أيها الأحبة أعلاه هو ظلم الإنسان ربه بالشرك مع الله. ولقد حذر الله جل وعلا حبيبه ونبيه، وأقول إن الخطاب هنا للأعلى من البشر وهو رسول الله، يقصد به الأدنى أمثالنا. قال تبارك وتعالى محذرا الأمة من خلال مخاطبته لسيد الأمة سيدنا النبي محمد في سورة الزمر، يقول تبارك وتعالى في كتابه الكريم: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك، ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك. تحذير من الظلم العظيم إن الشرك لظلم عظيم. يبقى من أعظم أنواع الشرك يا عبادة، من أعظم أنواع الظلم يا عباد الله الشرك بالله، أن نشرك مع الله أحدا، يشرك مع الله بشر، أو يشرك مع الله حجر، أو يشرك مع الله بقر، أو يشرك مع الله شجر، أو يشرك مع الله مال، أو يشرك على الله منصب، أو يشرك مع الله امرأة أو رجل. إن الظلم لشرك عظيم، أو إن الشرك لظلم عظيم، إن الشرك لظلم عظيم. إذن النبي صلى الله عليه وسلم حذر من هذا الظلم وخطورته. فتعالوا بنا أيها الأحباب نتذكر وصية النبي في حجة الوداع، ولا بد لنا أن نستفيد من هذه الدروس العظيمة وهذه الجامعة الكبرى، جامعة حج بيت الله الحرام. يا لها من أيام ويا لها من شعائر لا بد أن تعظم، ولا بد لنا أن نخرج منها بالفوائد العظيمة. ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. الظلم خطير، النبي صلى الله عليه وسلم يحذر منه في حديثه الصحيح: إن الله لا يملي للظالم، أي أن الله يملي للظالم. إن الله لا يملي، تأكيد. أوعى حد فينا يفكر إن الظالم لما يترك معنى هذا أن الله لا يقدر عليه، لا ورب الكعبة. وكلنا قد يظلم نفسه وغيره، ولا ندعي لأنفسنا العصمة والكمال. وأسأل الله جل وعلا أن يخلصنا من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. لكن الظلم خطير، إن الله لا يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت. ثم تلا النبي صلى الله عليه وسلم قول الله جل وعلا: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة، وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. وكذلك وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. لذلك ربنا تبارك وتعالى لحلمه ولطفه ورأفته بعباده وخلقه يحذرهم. الإنسان منا لما يجد إنسان يقول له: تعالى يا أخي أنت غلطان، وينصحه نصيحة لله، بيبان الإخلاص من عدم الإخلاص، بيبان المحب اللي خايف فعلا على الإنسان، من الإنسان اللي هو عاوز يجرح ويفضح، بيبان بيظهر حتى من خلال النصيحة. الله جل وعلا حين يحذرنا وينذرنا ده لطف بنا. لما تمشي على الطريق أيها الحبيب، يا من تملك سيارة أو يا من تركب مع السائق، انظر ولاحظ. لما ترى على الطريق عبارة تقول: احذر أمامك رادار، أو في هذه المنطقة رادار، تستشعر أن اللي كتب هذه العبارة لا يريد أصلا أن يوقعك في الخطأ، إنما من يتصيد الأمر ويريد أن يفاجئك بالأخطاء هو في الأصل لا يحبك، هو في الأصل لا يحبك. اسمع ماذا قال الله جل وعلا في كتابه الكريم:
يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا، يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد.
يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد. ومعذرة، القرآن غالب ولا يمكن أن يغلب، فقد يطرح الإنسان على نفسه استشكالات في عقله، يسرح بآية ويروح ينقلها فتحدث إشكالة. ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد. الله أكبر. الله حين يحذر حب لموحديه، لمن يوحدونه ولا يشركون معه، الذين لا يظلمون أنفسهم بين يدي الله بالشرك. ولذلك وجب علينا الوقوف عند وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم. الظلم خطير، وإياك يا ظالم أن تظن يوما أن الله بغافل، وإياك يا مظلوم أن تسيء الظن في الخالق العظيم. قال تبارك وتعالى في كتابه الكريم: واسمع حبيبي في الله، نجانا الله وإياكم رجالا ونساء شبابا وفتيات من أمة الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم من الظلم وعواقبه في الدنيا والآخرة. يقول الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون، ولا تحسبن الله، ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون، إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار، مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء. وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا ربنا أخرنا إلى أجل قريب نجب دعوتك ونتبع الرسل. يأتي النداء ويأتي الجواب ويأتي الأمر من الله: أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال. إياك أن تظن حين سكنت مساكن الذين سبقوك أنك قد ملكت وتربعت، أن المسألة هكذا قد انتهت. لا، لابد لك يا صاحب الوظيفة، ولا أتكلم عن الحكام فحسب، إنما المسألة قد تخص رجل منا في بيته، في حارته، في شارعه، في قريته، في مدينته. فلماذا لا نحمل أمر الظلم على النفس قبل أن نحمله على الغير؟ فالمسألة هنا تحتاج إلى وقفة. نعم، الجميع معني بخطاب الحبيب النبي، وكلما توليت أمرا كلما زاد الخطاب عليك وأحاط بك، لأن المسألة فيها من النبي صلى الله عليه وسلم إشارات وعلامات ودلالات. الله جل وعلا يجيب هؤلاء وتأتي الإجابة من قبل الله سبحانه وتعالى، إما من ملائكة الرحمن أو ممن يحاسبون الظالمين بين يدي الملك الحنان المنان. يقول الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله إن الله عزيز ذو انتقام يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات استرنا يا رب يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار. أيها الأحباب، إن وصايا النبي في الحج يجب أبدا أن يفوتها مسلم. أنت تذكرني، فأنا والله أحتاج للتذكير أكثر منك، وأنا أذكرك، وذكر 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 وداوم على التذكرة واستمر، فإن الذكرى تنفع المؤمنين. ولا يقول أحدكم سمعت الآية هذه قبل ذلك، أيكم زادته هذه إيمانا؟ كل ما تجي لك الآية مرة تانية هسألك السؤال اللي جاي في الكتاب ربنا، أيكم زادته هذه إيمانا؟ الصحابة كلما كررت عليهم الآيات والأحاديث يسأل بعضهم بعض، ها المرة دي أحوالك إيه؟ الدرجة هي الدرجة ولا زدت؟ الدرجة هي الدرجة ولا ارتفعت؟ أيكم زادته هذه إيمانا؟ أيكم جاء القرآن عليه بالشفاء؟ أيكم تخلص من قسوة القلب ومعاندة رب الأرض والسماء؟ إذن الظلم خطير، حذر منه النبي العظيم صلى الله عليه وسلم في درس الحج، حج بيت الله. يا رب اكتب لي وللسامعين والمشاهدين حج البيت أعواما عديدة وسنينا مديدة، وأسألك يا رب مخلصا حبا لك ولرسولك، وإن قصرنا وأخطأنا وفي مدينة رسولك محمد صلى الله عليه وسلم، أسألك يا ربي أن تجعلنا من سكانها أحياء وأموات، وأن نبعث مع الرسول من هناك لعلنا ننال شفاعته صلى الله عليه وسلم. أحبابنا، إن الظلم خطير، وإياك أن تظن يا زوج حين تظلم زوجتك أن المسألة ستمر هكذا. فالمرأة عندنا أمانة، إي والله، وقد يضيع الناس هذه الأمانة ويظلمون الزوجة، إما ظلم نفسي أو جسدي أو معنوي أو أي طريق. وأرى منهم للأسف الشديد من يعاقب الأبناء بسبب الزوجة. يعني أعرف قصة الزوجة على خلاف بين الزوج، ويحدث طلاق، كتب في الوصية يحرم أبنائها من الميراث. هل طلقت الأبناء؟ هل طلقت الأبناء مع الزوجة؟ اتق الله، ستقف بين يدي الخالق العظيم، وهذا الأمر خطير. مشكلة أن تأتي يوم القيامة بظلم فوق ظهرك يسكل كاهلك، ده احنا مش هنقدر نمشي بأنفسنا، فما ظنك إن كانت على الظهور أمثال الجبال. سبحان الله، لا تظلم الزوجة، ولا تظلمين زوجك يا أخت الإسلام، ارفقي به، اجعلي بيته مملكة وإن كانت عشة، طيبي مكانك، استقبليه بابتسامة، دع الهموم جانبا وإن كان موت الولد. الزوجة اللي دخل عليها زوجها وابنها ميت غطته لحد ما الرجل أكل وشرب، سبحان الله، واستمتع بها ثم أخبرته، لو أن عندك أمانة لأحد جيرانك ثم استردها أكنت تمنعه؟ قال لا. قالت أعظم الله أجرك في مصابك، بعد أن أكل وشرب واستمتع. فشكاها للنبي محمد فدعا لهم بالبركة في هذه الليلة، فكان من نسله ولد، خرج من نسله أولاد كلهم كانوا من أهل القرآن العظيم. إذن أيها الأحبة، لابد لنا من وقفة مع النفس، لا نظلم النفس، لا نظلم الزوجة، ولا الزوجة تظلم الرجل، ونحاول جاهدين أن يسامح بعضنا بعضا حتى نخرج من هذا الذي نحن فيه. وإياكم أن تظنوا أن الله سبحانه وتعالى يغفل عن فعل أي إنسان أو أي كائن من كان. مفارقات عجيبة والله ألقاها، مفارقات عجيبة. الإنسان منا إذا طلب من الإنسان أن يتقي الله في هذه المسألة ويرد المظالم بقدر ما يستطيع، فإن لم يكن في استطاعته وكان مخلصا في توبته حمل الله عنه هذا، لكن سرعان ما الإنسان فينا بيقول له خلي بالك، بص وشوف، تدبر وتأمل في قصص الصالحين. سيدنا بلال بن رباح لما اشتكى من أبي ذر الغفاري مظلمة جعلها بين يدي الحبيب الرسول النبي، ألا تصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ سيدنا أبو ذر الغفاري سبحان الله لما كان من أمره يتحدث بين الناس جاءه سيدنا بلال فقطع في الحديث. البشر بشر، ولكن هناك فارق بين بشر وبشر. سيدنا بلال لما قاطع سيدنا أبي ذر الغفاري فقال أتقاطعني يا ابن السوداء؟ قال أتعيرني بأمي؟ بتعيرني بأمي؟ فأسرع سيدنا بلال ليشتكي سيدنا أبي ذر، الله أكبر، سيدنا وسيدنا كلاهما سيد فوق رؤوسنا وفي أعيننا، وهكذا يتعلم الناس كيفية التعامل مع من هو أعلى منه من أهل التقوى والصلاح وأهل العلم وأهل الدعوة. ولا أدعي لنفسي شيئا من هذا كله، لكنني أقصد أساتذتنا وتاج رأسنا. نتأدب ونتعلم، فلا تظلم نفسك بين يدي الله ببهتان تفتريه أو بظلم لنفسك حين تقف بين يدي الله تدعي على فلان في عقيدته وتدعي على فلان في أخلاقه ومرؤته. سيدنا بلال يشتكي سيدنا أبي ذر وكلاهما سيد، قال يا رسول الله عيرني بأمي. فاستدعى الرسول محمد صلى الله عليه وسلم، المظلمة هترد والحكم من مين؟ من سيد الخلق وحبيب الحق. يا أبا ذر، وهنا وقفة ولطيفة، إياك أن تسيء الظن في شيخنا المبارك وتاج رأسنا أبي ذر الذي قال عنه النبي محمد صلى الله عليه وسلم: والله ما أظلت الخضراء ولا أقلت الغبراء بأصدق من أبي ذر. ومع ذلك النبي محمد ما بيجملش. فقال: أفعيرته بأمه؟ وكما قال النبي، قال: نعم. قال: إنك امرؤ فيك جاهلية. فطأطأ أبو ذر رأسه وقال: على كبر سني يا رسول الله. أنا رجل وقور والناس كلها عارفة أن أنا محترم، وأنا شيخ كبير كذا عندي الجاهلية؟ إن أبا ذر حين قال هذه الكلمة لا يرد قول النبي، لا، إنما كأنها كلمات، وهي كذلك، ضربت على قلب سيدنا أبي ذر. يقول: ياه، ما هو مصدق النبي طبعا، بأنا على الكبر ده في جاهلية لسه. فأسرع إلى سيدنا بلال، وبين الناس نزل الشيخ الوقور على الأرض ووضع خده على التراب وقال: يا بلال، لا أرفع رأسي حتى تطأ وجهي بقدمك، لا أرفع رأسي حتى تطأ وجهي بقدمك. ماذا يفعل السيد بلال؟ وماذا يفعل الشيخ الوقور سيدنا أبو ذر؟ مشهد عظيم، موقف عجيب، مفارقات تراها في دنيانا الحالية وفي زماننا هذا وبين هذا الزمن العظيم، زمن النبي الكريم. أسرع بلال إلى سيدنا أبي ذر الغفاري، ثم نزل إليه وأخذ رأسه وقبلها وبكى، وبكى الشيخ وبكى بلال. موقف عجيب. أحد أئمتنا في المساجد يقسم لي بالله أنه دخل المسجد عشان يصلي، فجلس على المقعد في الخلف، كان في صلاة العصر، قال: ونحن ننتظر إقامة الصلاة إمام المسجد شيخ كبير محفظ القرآن لمعظم من كان في هذا الحي. فجاء رجل كبير في السن حوالي 60 سنة، 65 سنة تقريبا أو أكثر، ليصلي سنة تحية المسجد قبل صلاة العصر. فجاء شاب تقريبا في ثالث إعدادي خلف هذا الرجل الكبير في السن، وجاء على ظهره أو على فقبته من الخلف يسموه عندنا القفاة، وصفعه صفعة عظيمة فألقاه على وجهه، فنظر الناس وقالوا عيب يا ابني. قال يا شيخ رأيت من في المسجد ينظر إلى الولد سيأكلونه، والراجل كبير السن يقول لهم سبوه اللي وقع على وجه لهم سبوه هنضربه. قال دعوه سبوه سبوه. فأقيم للصلاة، الراجل اللي بيقيم للصلاة إمام المسجد كبير السن لحفظ القرآن راح معيط من المشهد، وهو بيكبر صوت البكاء جاي في الميكروفون، فالناس الصف اللي وراه لما لقوه بيعيط وهو بيصلي صلاة العصر، بكى من في المسجد كله على بكائه وعلى منظر الرجل كبير السن اللي ضربوا الولد الصغير وأقسم عليهم بالله ما حد يلمسه. وانتهت الصلاة والناس يسألون في الخارج الشيخ ده بيعيط ليه، والناس ده في المسجد بتعيط ليه. وبعد أن انتهوا من الصلاة يا شيخ اتركنا نعاقب الولد ده، والولد ما جريش فضل قاعد. قال لهم سبوه أنا اللي غلطان. ليه غلطان؟ فقال المفروض أن أنا كنت جيت في يوم من الأيام الأسبوع الماضي على والده وهو كبير السن وضربته هذه الضربة، ضربت هذه الضربة بين الناس، فأجلسونا في مجلس وقالوا يفعل نفس الفعلة بك أو تقوم فتعتذر لهذا الرجل وتقبل رأسه بين الناس. قال فما طلت، وجاء يوم أتحجج وأتحجج وأتحجج حتى مر أسبوع لا أنا بعتذر ولا بتركه يقتص مني. فابنه ده غار على والده، وكنت ناوي فعلا ان ما مكنوش من الاعتذار ولا اعتذر له ولا مكنه من انه يفعل كده. فالولد قام وغار وضربني بهذه الطريقة وانا اللي غلطان. انظروا الى الشيخ الوقور ابي ذر والى فعلنا في هذا الزمان. القاكم بعد الفاصل، جعلني الله واياكم من اهل الجنة.
سنعود.
عدنا أيها الأحباب، رزقنا الله وإياكم الخير إنه العزيز الوهاب. مفارقات عجيبة وأمور غريبة، والظلم إذا وقع بين الناس فرق المجتمع وأضعف الأمة وزادت عليها الهموم وكثرت الأمة. لابد لنا أن نفهم هذه الأحوال، ولابد لنا أن ندعو أنفسنا للتصالح. أنت تسمحني وأنا سمحك، تنصحني وأنصحك، تذكرني وذكرك. النبي صلى الله عليه وسلم كان هذا هديه، يقف في حجة الوداع لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا، ويذكر الناس ويحذرهم من الظلم. في الزمن القديم خرج واحد من أتباع السلاطين وأمراء السوء، فدخل إلى مسجد من المساجد فقتل يومها ومن معه من الجنود أكثر من 30,000 يصلون بين يدي الله، قتلوهم في المساجد. ثم ذهب إلى بيت الله الحرام يقول رب اغفر لي وأنا أعلم أنك لن تغفر. ده سوء ظن، وده يعني سبحان الله إسراف على النفس، وده يعتبر قنوط من رحمة الله، وهذا لا يجوز أبدا لمسلم ما زال يوحد الله جل وعلا. حتى وإن قتل يا شيخ، حتى وإن قتل، ولكن نيته بقى، يعني عاوزين نشوف نيته إيه وأخباره إيه وهيعمل إيه. فهذا رجل يبكي، فجاءه أحد الصالحين فقال له يا رجل لماذا تقنط من رحمة الله وتدعو الله سبحانه وتعالى بدعاء عجيب، رب اغفر لي وأنا أعلم أنك لن تغفر. قال قصتي عجيبة يا شيخ، خرجت يوم ما مع جنود لظالم، فأمرونا أن ندخل إلى المساجد والساحات نقتل من فيها، فقتلنا 30,000. وجاء مناد من قبل الأمير فقال: من يضع صوته على الدار فهي ملك له ومن فيها. فوضعت صوتي على دار، وكان بها رجل وامرأة وولدان. فدخلت إلى هذه الدار فعمدت إلى الرجل فقطعت رأسه بسيفي أمام أبنائه وزوجه، وقلت للزوجة: ائتني بالأموال التي في البيت. فقالت: لا نملك شيء، نحن فقراء سوى 7 دنانير، تفضل. قال: فأخذت الدنانير وجئت إلى الولد الأكبر فضربت رأسه، وقلت لها: تكذبين، أخرج المال. فقالت: اتق الله، لا أملك إلا هذه، نحن فقراء. قال: إن لم تخرجي بقية المال ضربت عنق ولدك الصغير. قالت: يا رجل، لا نملك إلا درعا مذهبة هي أمانة عند زوجي لرجل وليست ملك لنا، وليست هذه ملك لنا. فقال: ائتني بالدرع المذهبة. فأتت له بالدرع المذهبة فأمسكها، يقول: فقلبتها فوجدت محفورا عليها بالذهب. ماذا قرأ؟ إذا جار الأمير وحاجبا إذا جار الأمير وحاجبا وقاضي الأرض أسرف في القضاء فويل ثم ويل ثم ويل لقاضي الأرض من قاضي السماء. إذا جار الأمير وحاجباه وقاضي الأرض أسرف في القضاء فويل ثم ويل ثم ويل لقاضي الأرض من قاضي السماء. حدثني مستشار محترم بالأمس، كان المستشار رئيس محكمة الأسرة بمدينة نصر للأحوال الشخصية من 11 سنة، لكن كلامه معايا كان بالأمس. والله التقيت بأناس في مكانة ما شاء الله مرموقة، رأيت فيهم طيبا في القلب وأحسبهم كذلك أكثر منا، ورقة وحبا للخيرات أكثر منا، بل إني وجدت بيوتهم منهم من تحفظ القرآن من أزواج هؤلاء الأكارم، فعجبت من أحوالهم. فقلت: سبحان الله، كلما التقيت برجل لعل هذا رزقي، مستشار فلان مش عارف مين من وين ومين، ألهم محترمين جدا. فأنا بكلمه عن المفارقات العجيبة وأحوال، يعني هو يبتلى وأنا أبتلى. فقال: يا شيخ، أنا أحكي لك قصة وقفت عليها بنفسي. قال: جاءتني أسرة، ولد دكتور وذو مكانة وعنده فيلا وأموال بالملايين، ومعه أخته لها فيلا. قال: أسرة أقل من فيهم له قصر، والأسرة دي غالبها أساتذة في الجامعة، أطباء يعني، وأطباء في المستشفيات، دكاترة يعني. قال: فلما جاءوني بقول لهم: انت عايزين ايه؟ قالوا: هنرفع قضية حجر على والدنا. الوالد ده استاذ دكتور، هو اللي معلمهم وربيهم وعامل لهم كلهم هذه الفلل وهذه القصور، هتحجروا عليه ليه؟ قالوا: خطفته امنا حتى تأخذ اموالا. قلت لهم: تستدعى الام، الزوجة جات الزوجة. قالت: يا سيادة المستشار، ابني هذا يضربني ضربا مبرحا، لو أنني كشفت لك عن جسدي لولا حيائي واستحيائي ما استطعت أن تنظر لجسمي. ابن الدكتور اللي والده المريض ده عمل له الفلل والكسور دي. قال: فنظرت لهم عجبا، الدكتور ده مريض بإيه؟ قال: هو أصلا كان أستاذ في طب، بيقولوا إيه اللي هي أمراض الأماكن الحارة، فيروسات الأماكن الحارة للسعودية وغيرهم، فسافر وعاش فترة ليست بالقصيرة في مكة، فأصيب بالفيروس الذي يعالجه. الله الله، نفس الفيروسات اللي بيعالج منها يصاب منها أو بيها. وصدق من قال: إن الطبيب بطبه ودوائه لا يستطيع دفاع نحب قد أتى، ما للطبيب يموت بالداء الذي قد كان أبرأ مثله فيما مضى. مات المداوي والمداوى والذي جلب الدواء وباعه ومن اشترى. يعني إذن ممكن طبيب يموت بنفس المرض. أصيب هذا الطبيب بالفيروس اللي كان بيعالج منه في الأماكن الحارة، فرجع إلى مصر، فيعني حصل له بقى خلاص الجسم، فخدمته الزوجة. الولد عايز ياخد الميراث أو عاوز ياخد الأموال الرهيبة، مع العلم إن والده مديله ملايين وعنده القصور. قالت: يا دكتور، يا سيادة المستشار، كان بيضربني ضرب أنا ووالده، يعذبنا عذاب رهيب لدرجة أن أنا فرقت بأبيه، سبت له الأماكن كلها وهربنا عشان ما نعرفوش الأماكن. واليوم جالنا استدعاء، فجئت أقف بين يدي القضاة المحترمين والمستشار المؤدب هذا، والله أحسبه على الخير. قال: يا شيخ أيمن، يا ابني تحجر على والدك ليه؟ يقول: أنا أمي خطفاه، والدتي خطفاه عشان كذا وكذا وكذا. قال: أنا مصدق الأم، وقلنا نعمل لها حاجات طبية، يعني كشف طبي عشان نتأكد، فوجدنا أن المسألة فعلا صحيحة. طب نعمل إيه؟ فأجلت الجلسة، وهم خارجين برة سمعت صوته مرتفع يسب الأم سباب، والله أخجل إن أكرره مرة ثانية، وبيقول لها في آخر السباب ده إيه: قريب قوي هشيلكم أدفنكم وهاخد كل فلوسكم، هدفنكم في قلب التراب وهاخد كل فلوسكم. بيقول بعد أسبوع كان المفروض إعادة أو الجلسة، فجم فوجدت الأم تدخل من غير ابنها لبس الأسود. قالت: دكتورة فين ابنك؟ قالت له: في اليوم اللي سبني فيه وشتمني وإحنا خارجين من المحكمة روح البيت دماغه انفجر، دماغه انفجر، ارتفع الضغط لدرجة إن دماغه اتفجر ودفناه. طب سامحيه يا أمي، سامحيه، سامحه يا، تقول: والله ما سامحه اليوم الدين، ده ابنك هيشتعل بالنار. قالت له: ده انت مش عارف عمل ايه، والله ما سامحه يا سيادة المستشار. يقول: ومن عجب العجيب او من عجب العجاب لما ترى هذه المفارقات وترى سماح الشيخ مثلا ابي ذر وسماح سيدنا بلال، وبعدين تنظر للاخت اللي هي رفع القضية مع اخيها بعد هذه الآية وموت اخيها وترك الدنيا بما فيها، نقول لها: خلاص ارفع القضية او اسحب القضية اللي انت رفعها على الاب والام. تقول لهم: لا، مستمرة في القضية، قضية الحجر على أموال والدي. طب يا ستي، تقول: أنت مالكش دعوة يا ست المستشار، أنا رفع القضية. يقول: نعم، بعد أيام وشهور رفضنا هذه القضية، لكن انظر إلى قسوة القلب، حاجات عجيبة. الأمر ليس بيد أحد، إنما هو بيد الله سبحانه وتعالى، فإياك أن تظلم، ولله در من قال: لا تظلمن إذا ما كنت مقتدرا، فالظلم عقباه ترجع إلى الندم. لا تظلمن إذا ما كنت مقتدرا، فالظلم عقباه ترجع إلى الندم. نامت عيونك والمظلوم منتبه، يدعو عليك وعين الله لم تنم. محدش يقدر يقول لنفسه أو يدعي لنفسه أنه لم يظلم نفسه أو غيره إلا من رحم ربي. ولذلك أسمحك وتسمحني، نرجع بسرعة عن الظلم، نحاول جاهدين أن نخلص أنفسنا من هذه الأمور، لأن الله تبارك وتعالى لا يغفل عن حال ظالم. ولا يترك دعوة المظلوم إلا باستجابة، وعلى حسب من دعي عليه. فقد يدعى على إنسان ثم يتوب إلى الله سبحانه وتعالى، فيرضي الله تبارك وتعالى العبد المظلوم رضا في الدنيا والآخرة إذا كانت توبة الظالم صادقة وأراد أن يرد كذا وكذا وكذا فعجز عن هذا الأمر. والله رؤوف بالعباد، ولا يمكن بحال من الأحوال أن نغلق باب التوبة حتى في وجه القاتل، حتى في وجه القاتل. يا عم الشيخ أنت بصراحة ما بتعرفش حاجة. الإمام ابن عباس لما جاءه واحد يقول له للقاتل توبة؟ قال ليس للقاتل توبة. أنت أعلم أم ابن عباس في كتاب الله؟ طبعا ابن عباس ده دعا له سيد الناس، اللهم علمه الكتاب. أيشك أحد فينا بعلم ابن عباس للكتاب؟ أمال الكلام ده إيه يا عم الشيخ؟ لأن الذي أراد أن يسأل وقتها يسأل بهدف القتل المستقبل، فعلم ابن عباس بفراسة المؤمن أن هذا الإنسان يتلاعب بأحكام الدين، يتلاعب بأحكام الدين، جاي يسأل عشان ياخد إذن بالقتل. فأراد ابن عباس منعه، ويعني ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه هكون أعلم منه لما أقول له يا ابن عباس الله جل وعلا لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، قال يعني أنا اللي هفكره أو أنا اللي هاجي أذكره بهذه الآية، هو أعلم مني بهذه، أعلم مني بقول الله جل وعلا قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، أعلم مني ومن الناس بقول الله سبحانه وتعالى في كتاب الكريم والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. هو أعلم مني بحديث النبي الذي أخبر عن الرجل الذي قتل 100 نفس ومع ذلك دخل الجنة، هو أعلم مني، هو أعلم مني بالمرأة التي سقت كلبا فدخلت الجنة. نعم هو أعلم منا بذلك، ومع ذلك قال ليس للقاتل توبة، لأنه علم بفراسة المؤمن أنه يتلاعب بأحكام الدين. كمن يقول أصوم يوم عرفة ويغفر الله لي سنة ماضية وسنة لاحقة، أصلي لي أصوم لي وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. مش أنت اللي هيبقى الأمر ده عندك، رغم أن الخبر سليم والحديث صحيح، عايزين نفهم أمور الدين صح، عشان كده هيبقى لنا كلام في الاستشكالات والإشكالات التي تقع في العقول ومتناقضات الفهم عند الإنسان، وليس التناقض في كلام الرسول صلى الله عليه وسلم. إحنا اللي بنفهم الكلام غلط، إحنا اللي بنفهم الكلام غلط. يعني لما واحد أقول له تعال صلي يقول لي يا عم الشيخ امرأة بغية زانية دخلت الجنة في كلب، يعني عاوز تعمل ايه يا غالي؟ ما جيب لي 5-6 كلاب وربيهم يا باشا وادخل الجنة، هي دخلت في كلب واحد ده انا هطلع الدرجات ب50 كلب. يا ابن المؤمنين ربنا يبارك فيك ويحفظك، ليست هذه ما اراد النبي صلى الله عليه وسلم. دخلت المرأة الجنة في كلب سقته فلها حال وقلب ونية في مسألة السقيا هذه، انما حالك ايه ونيتك ايه؟ تسخر من دين الله؟ تتلاعب بالأحكام؟ ماذا تريد؟ بتسأل عشان تقتل؟ ليس للقاتل توبة، ده انت عازم على انك تموت، ده انت جاي تلعب بأحكام الدين في هذه المسألة. إنما لو قتل بقى وراح لابن عباس قال يا ابن عباس مثلا لقد وقعت في القتل، قتلت 100 نفس، ماذا كان سيقول له؟ ليس للقاتل توبة؟ لا لا لا، الأمر ليس كذلك. اسمع الآيات، قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله
إن الله يغفر الذنوب جميعا، إن الله يغفر الذنوب جميعا، إنه هو الغفور الرحيم.
قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. الظالم لتوبة يا شيخ، الله أكبر، من أنا حتى أرد توبة تائب أو أغلق في وجهه باب؟ من نحن أصلا ونحن نتمنى الوقوف على هذه الأبواب، أبواب التوبة والرجوع والأوبة إلى الله؟ لابد لنا من الاستماع لهذا الدرس العظيم من دروس الحج ومن فوائد هذه المدرسة الجليلة، حج بيت الله الحرام. الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وما تفعلوا من خير يعلمه الله، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. أهل هذا المكان كانوا وفد لله سبحانه وتعالى، وعادوا إن شاء الله بالزاد والزواد من التقوى، محملين بالعفو والمغفرة. والله أسأل أن يجعلني وإياكم من أهل العافية. تعالوا بنا أيها الأحبة في ختام الأمر ندعو الله جل وعلا لعله يتوب علينا.
الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد الصادق الأمين. اللهم ارحمنا وارحم والدينا ووالد والدينا وأصحاب الفضل والحقوق علينا. اللهم اغفر لنا ما كان بيننا وبينك يا أرحم الراحمين، واجبرنا فيما كان بيننا وبين الناس يا أكرم الأكرمين. اللهم اجبر كسرنا وارحم ضعفنا وقوي يقيننا وارحم موتانا واشف مرضانا واعف عن مبتلانا رد إلينا غائبنا. اللهم آمن بلادنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح يا مولانا ذات بيننا، واجعلنا من الراشدين، وارزقنا حكمة تنجينا يا رب العالمين. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين برحمتك يا أرحم الراحمين.
أحبابنا في ختام الأمر أدعو الله جل وعلا أن يخلصنا وإياكم من شرور النفس وسيئات الأعمال. والله إني حبكم في الله، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
لوجه الله ننصحكم كفاية نور.